إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ففي هذا الحديث يبين الله عز وجل يبين الله جل وعلا للعباد أن أعمالهم لهم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لله عز وجل، وهو يتولى جزاء أصحابه، والله جل وعلا أكرم الأكرمين، لا أحد أكرم منه جل وعلا، ولهذا يتولى جزاء الصائمين جزاء عظيما بلا قيد بلا عدد، ثواب بلا قيد ثواب بلا عدد، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام قد جمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة مثل الجوع والعطش ونحو ذلك. نعم عباد الله، الصائم له فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصائم له فرحتان، سواء صام الفرض أو صام النفل له فرحتان. الفرحة الأولى عند فطره، عند أن يمن الله عز وجل عليه بإتمام صيام ذلك اليوم ونجاه من مفسداته، وهكذا أيضا فرحة عند لقاء ربه، عند أن يرى ذلك الثواب العظيم الذي أعده الله له، فيفرح ويستبشر بهذا الثواب الذي يكون سببا لدخوله الجنة. ومما يدل على فضل الصيام مطلقا الفرض والنفل ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم أي رائحته المتغيرة، رائحة الفم التي تتغير بسبب الصوم، بسبب أن المعدة فارغة من الطعام والشراب، هذه الرائحة الكريهة عند الناس لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة، لأنها ناشئة عن عمل صالح. ومما يدل على فضل الصوم مطلقا الفرض والنفل، ما روى النسائي في سننه وصححه العلامة الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل، فقال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية فإنه لا مثل له. سأل عن أفضل عمل يريد أن يتقرب به إلى الله جل وعلا فدله على الصوم وأخبره أنه لا مثل له لا عدل له، وفي رواية لا مثل له، يعني أنه عمل مفضل، عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لهذا صحابي هذا الحديث لما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث تمسك به وعمل به، فكان يكثر من الصيام هو وزوجته وأولاده، فكان جيرانهم إذا رأوا دخان الحطب من بيتهم يقولون لعله قد نزل بهم ضيف، وإلا ليس من عادتهم هذا، من عادتهم الصيام وسرد الصيام، ولكن يقولون لعلهم نزل بهم ضيف لكثرة صيامه. سمع حديثا واحدا فعمل به. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا السؤال أي العمل أفضل، فقاله عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فشمر لهذا العمل تشميرا عظيما لأنه عمل فاضل عند الله جل وعلا، فصار يكثر من صوم النافل، لأن صوم النفل يكمل النقص الذي يحصل في الفرض، فلا شك أن صيامنا لرمضان لا بد أن يتخلله نقص من لغو ورفث وما إلى ذلك من الأمور، وصوم النفل يكمل النقص الذي يحصل في صوم الفرض. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على صوم النفل كما أنه يحرص على صوم الفرض، فليحرص كذلك على صوم النفل، فإنه من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. إنه عمل عظيم يسبب لك دخول الجنة. في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، إذا دخلوا أغلق، يغلق هذا الباب لأنه باب خاص للصائمين، باب خاص لمن أكثر من هذا العمل الصالح. كلما غلبت عملا صالحا وأكثرت منه دعيت من أبواب الجنة من ذلك الباب الذي غلبته. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على أحد دعي من تلك الأبواب من ضرورة أم من ضرر، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم، أن يكون أبو بكر رضي الله عنه من هؤلاء الذين يدعون من أبواب الجنة كلها. لأنه سباق في جميع أنواع الخير. إن جئت إلى الصلاة فهو السباق، وإن جئت إلى الصيام فهو السباق، وإن جئت إلى الصدقة فهو السباق، وإن جئت إلى الجهاد فهو السباق. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. يعني في يوم واحد تجتمع هذه الخصال في أبي بكر، معناه أنه سباق في الخير، لا يرى باب خير إلا وسبق إليه، ولهذا رفعه الله. قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه: إخلاص لله سبحانه وتعالى وصدق مع الله، وقر في قلب أبي بكر فصار سباقا إلى كل خير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ أي في يوم واحد إلا دخل الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلنكن مثل أبي بكر، فلنكن مثل هؤلاء الصحابة الذين كانوا سباقين في الخير. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. لأنه كثير الصيام، كثير الصيام رضي الله عنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصيام. تقول عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهكذا مما يدل على فضل الصيام عباد الله أن الصائم دعوته مستجابة، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر، يعني من بداية صومه إلى فطره ودعوته مستجابة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد لأحد في الدعاء يقول له: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. إذا اجتهد لأحد في الدعاء يقول لهم: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. أي سخر الله لكم دعاء قوم أبرار. ما هي صفاتهم؟ يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. من كانت هذه صفته فدعوته مستجابة في الغالب، أنه رجل من الأبرار، وأيضا يقوم الليل ويصوم النهار، وليس بآثم ولا فاجر، ولا يقترب الآثام ولا الفجور. فمثل هذا في الغالب دعوته مستجابة، لهذا الله عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد لأحد في الدعاء يدعو له بهذا الدعاء، أن يسخر الله له دعوة من هذه صفتهم، لأن دعوتهم في الغالب مستجابة. عباد الله، الصيام من فضائله العظيمة أنه سبب للوقاية من النار. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. رواه أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. عند كل فطر، سواء فطر من صوم فرض أو فطر من صوم نفل، لله عند كل فطر عتقاء، أي من النار. رواه أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وكل هذه 3 الأحاديث الجامع الصحيح لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله عباد الله، هذه الأحاديث كلها تدلنا على فضل صوم الفرض والنفل، فلنحرص على ذلك غاية الحرص، وألا يفوتنا مثل هذا الأجر العظيم ومثل هذا الخير العظيم، فإنه من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، سمعتم بعض فضائل الصوم مطلقا، سواء صوم الفرض أو النفل. هذه الأحاديث لا تخص صوم الفرض، هذه الأدلة لا تخص صوم الفرض بل تعم صوم الفرض والنفل. هذه الفضائل تتناول كل من صام سواء فرضا أو نفلا، لا بد لكن أن يكون بإخلاص، ولا بد أن يكون على وفق السنة. لا تصم صوما مبتدعا، ولا تصم صوما فيه رياء أو سمعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سائر الأعمال، لا في سائر الأعمال، الصيام وغير الصيام، كل الأعمال لا بد أن تكون مبنية على الإخلاص وعلى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا ننال الخير، وبهذا ننال الأجر والمغفرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم عباد الله، فلنكثر من النوافل، نوافل الصوم، وها نحن ولله الحمد والمنة قد من الله عز وجل علينا أن بلغنا شهر الله المحرم الذي صيامه يعتبر أفضل صيام بعد صوم رمضان، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد الفريضة بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فأفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، وها نحن في شهر الله المحرم، وها هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وهذا اليوم التاسع يستحب صيامه إلى جانب صيام يوم عاشوراء. فصيام يوم عاشوراء يستحب صيامه، لأنه كما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر ذنوب السنة الماضية. رواه مسلم: نعمة من الله أن تكفر عنك ذنوب السنة الماضية، ذنوب سنة كلها تذهب وكلها تنهدم بسبب أنك صمت يوم عاشوراء الذي كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، ثم صار بعد ذلك سنة مؤكدة بعد أن فرض رمضان، صار عاشوراء صومه سنة مؤكدة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بالصيام ويحثهم على الصيام، وكان هو بنفسه يحرص على صيام يوم عاشوراء ولا يفرط فيه. وقيل له: يا رسول الله، عند أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام عاشوراء، قيل له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فما أتى العام المقبل إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يخالف اليهود والنصارى عزم على أن يصوم اليوم التاسع الذي هو هذا اليوم فإنه يعتبر اليوم التاسع، وغدا اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء، فلنحرص على الصيام على صيام عاشوراء، ومن وفقه الله لصيام هذا اليوم فقد وفق لاتباع السنة. أما اليوم الحادي عشر الذي هو يوم الأحد فإنه لا يشرع صومه، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، فلا يشرع صومه بدلا من اليوم التاسع، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا إما يشرع صيامه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى ذلك كثيرا، صوم الاثنين والخميس، لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس ويكثر من صيام الاثنين والخميس. سئل عن ذلك، لماذا هذا الحرص على صيام الاثنين والخميس؟ قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على صيام الاثنين والخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا. نعم عباد الله، وهكذا أيضا مما يشرع صومه صوم يوم وإفطار يوم، فهذا أفضل الصيام، وهو صيام نبي الله داود عليه السلام، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا أيضا مما يشرع صوم يوم عرفة، فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية والآتية، ولكن هذا لغير الحاج. ومما يشرع صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون الأيام البيض، ولكن لو صمت أي يوم من أيام الشهر أجزأك، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبالي من أي شهر يصوم. هكذا تقول عائشة بعد أن بلغت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قيل لها: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى جانب صيام رمضان أنه كصوم الدهر، يعني كأنك تصوم السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهكذا مما يشرع صوم شعبان، وهكذا أيضا الإكثار من صوم شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وهكذا العشر الأول من ذي الحجة، وهكذا أيضا بارك الله فيكم. نعم، الصيام الإكثار من النفل في أي وقت وفي أي حين، تكثر من النفل وتتنفل لله عز وجل بالصوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الصوم أحيانا. تقول عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فالحاصل بارك الله فيكم أننا نكثر من هذه العبادة العظيمة، ويحث بعضنا بعضا على الإكثار من هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، فإنها إلى جانب أن فيها أجورا عظيمة عند الله، فهي كذلك أيضا من أسباب حفظ الصحة، كما ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي وغيره من علماء الطب، يقولون إن الصوم من أعظم الأسباب لحفظ الصحة. وأما حديث صوموا تصحوا فإنه حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن معناه صحيح، فإن الصوم إلى جانب أن فيه أجورا عظيمة فإنه أيضا من أسباب حفظ الصحة، والله عز وجل لا يحثنا إلا لما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأخيرا أنبه بارك الله فيكم عن أمر مهم جدا، وهو أنه بلغني أن بعض أصحاب الأعراس في مخيماتهم في المخيمات التي يعملونها في الأغاني، يعملون مخيمات فيها أغاني، وهذا منكر والله، هذا منكر والله. ولكن بلغني منكر آخر أنهم يفعلونه في هذه المنكر في هذه الأعراس في هذه المخيمات، أنهم يأخذون حبوبا من هذه الحبوب التي تسكر ويضعونها في ترامس الماء والناس يشربون، ثم بعد ذلك يتراقصون تراقصا جنونيا ويعملون أعمالا جنونية بسبب تلك الحبوب التي يصنعون التي يعملونها في تلك الترامس. وهذه الحبوب لا يجوز تناولها لأنها مسكرة والمسكر حرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فلا يجوز تناول أي مسكر، لا حبوب ولا مخدرات ولا خمر ولا غير ذلك. الواجب هو اجتناب ذلك، والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن هذه المنكرات. فنحن نحذر من منكرات الأعراس كلها، المخيمات، الأغاني، التراقص المشين، هذا كله نحذر منه. وأيضا نحذر من هذا المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا سكتنا عن المنكرات نخشى أن يغضب الله علينا. المنكرات تعج، والسكوت عن المنكرات كثير، فالمنكرون قليل والعاملون للمنكر كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جفتي، ولهذا قلت الأمطار عباد الله. أين الرجوع إلى الله؟ أين الراجعون إلى المساجد؟ أين الراجعون إلى عبادة الله؟ أين الراجعون إلى طاعة الله؟ أين الراجعون إلى عن معصية الله؟ المجتنبون معاصي الله أين هم؟ لا زال كثير من الناس في غفلة. المدينة يابسة، المدينة مرت عليها أزمة مياه لم تمر عليها فيما سبق، هذا كله بسبب الذنوب، هذا كله بسبب المعاصي عباد الله. فهل من رجوع إلى الله؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبسبب المنكرات وبسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار الدعاء لا يستجاب، صار الدعاء لا يستجاب. نعم، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا لم يحصل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يحصل استجابة للدعاء، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فيا عباد الله، يجب علينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله وأن نكثر من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الله عز وجل عن هود أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فيا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا يا ربنا، اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم بهائمك، اللهم ارحم بهائمك، اللهم ارحم بهائمك. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين, فاغفر لنا وارحمنا واسقنا الغيث يا ربنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا الغيث يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأغثنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.